الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: الخاتمة. من أبحاث هذا الأصل الملي العظيم يمكن تصنيف الخلاصة الآتية: أولا، إعلام المسلمين بما يلي: 1- أن الرد على المخالفين من أهل الأهواء وغيرهم وظيفة شرعية من مهام علماء المسلمين لحراسة الملة والذب عنها وعن أعراض أهلها. لعلكم تلاحظون معي في هذه الخاتمة كما نص عليه الشيخ رحمه الله أنها تمثل خلاصة لما تقدم من مباحث هذه الرسالة، فلن أشتغل بالتعليق على كل شيء منها إلا عند الحاجة إن شاء الله، وإنما سأكتفي بسرد الكلام هكذا، فحيث دعت الحاجة علقت. قال رحمه الله: ثانيا، وأنه واجب كفائي معلوم بالضرورة. ثالثا، وأن الشريعة حفت هذا الواجب بشروط وآداب كما في المبحث الرابع منه، ومن أهمها تنزيل الأحكام على الأقوال والأفعال لا على الأشخاص إلا بعد يقين. هذا الذي قاله رحمه الله يمثل قاعدة مهمة من القواعد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وهي التفريق بين الفعل والفاعل. فالفعل قد يكون حكمه شيئا معينا ولا يلزم من ذلك انسحابه على نفس الفاعل، كما نقول: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أو نقول مثلا: ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا، وليس كل من وقع في البدعة كان مبتدعا. فهذا هو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله هاهنا بضرورة التفريق بين الأقوال والأفعال وبين أصحابها. فيقال مثلا: هذا القول كفر أو بدعة أو حتى معصية، وكذلك يقال في الفعل: هذا كفر أو بدعة أو معصية. وأما الذين يأتون هذا فإن الكلام فيهم يستدعي شأنا آخر يتعلق باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا، إعلام أهل السنة والجماعة بما يلي: 1- أن أهل السنة والجماعة هم قوام الأمة لتخلصهم من البدع والأهواء، فهم نقاوة المسلمين ونجمها الوهاج. 2- أن علماءهم مرصدون لحفظ الدين وحراسته من أهواء المخالفين وشهواتهم. 3- أن العالم العامل يرصد الأحداث ويقدرها ويقومها، سواء كانت مكتوبة أم مسموعة أم مرئية. فإذا احتوى الحدث وتصوره على وجهه الواقع ورأى في محتواه مخالفة مذمومة برز إلى المكاشفة، فيقول وينشر ويكتب ويعلن مجاهدا بلسانه وقلمه حتى تعود المنقصة أدراجها على أعقابها ويرد كيدها عن المسلمين. هذا الذي قاله رحمه الله من رصد العالم للأحداث لا يفيد ما دندن به أهل الحزبية والحركية مما يسمى بفقه الواقع السياسي. هذه مسألة نجمت في أعقاب فتنة الخليج، وتكلم فيها من تكلم من الدعاة المخالفين كسفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وعائض القرني وغيرهم، تكلموا في هذه المسألة وقالوا: لابد في العالم أن يكون فقيها بالواقع على معنى الدراية بالأحداث السياسية ومتابعة الأخبار ومخططات الأعداء وغير ذلك مما تكلموا فيه. وقد رد عليهم غير واحد من علمائنا، لا سيما الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، في بعض المصنفات المفردة، كما في رده على سلمان العودة، وهو معروف بعنوان: أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، أو كما جاء بهذا العنوان. فقال العلماء: إن هذا الواقع الذي تكلم فيه أولئك القوم ليس من شرط العالم على الإطلاق، وإنما هو من وظيفة أهل السياسة، وهذا واضح لا يحتاج إلى تقرير. ليس من شرط العالم أبدا أن يكون ملما بالأخبار، متابعا للنشرات، قارئا للصحف، مطلعا على مخططات الأعداء، مطلعا على بروتوكولات حكماء صهيون وما أشبه هذا. ليس هذا من شرط العالم على الإطلاق، وإنما شرطه أن يكون فقيها بواقع المسألة التي ينظر فيها، وهذا هو فقه الواقع الشرعي الذي هو من شروط العالم بالفعل، فمن افتقده لم يكن عالما. والمقصود به أن يكون العالم على دراية بواقع المسألة التي سيفتي فيها. فإذا عرضت عليه مسألة في كافة الأحكام الشرعية فإنه لابد أن يكون على دراية بواقعها وأحوالها وظروفها وما يتعلق من ذلك بصاحبها، فلا يجوز له أن يفتيه بفتية تخالف واقعه وظروفه. هذا هو فقه الواقع الذي تكلم فيه العلماء من قديم، لا سيما ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. وأما فقه الواقع السياسي الذي ذكرت لكم صورته فليس من شأن العلماء إطلاقا، لا ينبغي أن يكلفوا به فضلا عن أن يجعل من شروطهم التي لا بد لهم أن يتصفوا بها ويحققوها. هذه هي خلاصة الكلام في هذه المسألة. فكلام الشيخ بكر رحمه الله كلام موهم، قد يدل على هذه المسألة التي هي فقه الواقع وقد لا يدل عليها. وبكل حال فقد تعرفنا على هذه المسألة في نفسها وقلنا إنها ليست من شروط العالم على الإطلاق. قال رحمه الله: ثالثا، إعلام طريد أهل السنة من كل مبتدع ومساء بالآتي: واحد، أن رد بدعته وملاحقتها حتى يجهز عليها ويكف بأسها عن المسلمين من قواطع الأحكام في الإسلام، منتظم العقد في حياة علماء أهل السنة. اثنان، وأن الرد عليه والتحذير من داعية الهوى فيه نصح له ولعموم المسلمين. رابعا، إيقاظ من تلبس بترك المخالفين من المبتدعة وغيرهم يتجولون في صلابة جبين، وتنبيه المخذلين لعباده المصلحين بما يأتي. واحد، أن حجب أنوار الإسلام في أطواء الظلام يكمن في أخاديد الصمت وشقوق التخذيل. اثنان، وأن السكوت أبدا عن رد الباطل إثم من جهتين، في السكوت وفي مظاهرة المبطل بالسكوت عنه. ثلاثة، وأن التخذيل منقصة في حكم الإسلام، وأن المخذل آثم من تلك الجهتين مع إثم التخذيل. خامسا، تصحيح المفاهيم وتحديدها لهذه الألفاظ الثلاثة رد العالم للمخالفة كالآتي: واحد، تحديد مفهوم المخالفة المذمومة محل البحث، وهو مخالفة الشريعة من أي وجه بداع من شبهة أو شهوة أو شذوذ. اثنان، المفهوم الموسع للرد شرعا، فليس كما يفهمه البعض من قصره على الإبطال والتنديد بكتاب أو رسالة، بل أعم من ذلك، فيكون مكاتبة وكتابة ومشافهة وإيقاع طرف من العقوبات الشرعية كالنفي والإبعاد وإحراق الكتب ومنعه من الدرس وسوقه إلى القضاء لينال أدبا يردعه ويزجره. وبهذا نستفيد أن هذا من العلماء يكتب، وهذا أن هذا من العلماء يكتب وهذا يقول، وأن الساكت من العلماء عن هذين الواجبين قد يكون له جهد عظيم في إضعاف البدعة ومحاصرتها وقمع حاملها بأي من مسالك الرد الشرعية. ثلاثة، العلماء قدرات، وكل يزاول ما يحسن حسب قدرته، فهو على ثغر يحميه من أي عدوان عليه، فعالم يرد على ملحد، وآخر على صاحب بدعة خفيفة، وثالث على صاحب فسوق، وآخر يرد على رأي شاذ، كل هذا حسب القدرة والتأهيل. وهذا يكسب اجتناب المقولة الساذجة: فلان يرد على شذوذ فقهي ويترك الملحدين، فلماذا لا يرد عليهم؟ وهكذا. سادسا، وأزيل هذه الخاتمة بالتذكير بما يلي: واحد، على العلماء رفع التكبيرة الأولى في الميدان هاتفة بإحياء هذا الواجب الجهادي الدفاعي عن الدين الإسلامي برد كل مخالفة بشبهة أو شهوة أو شذوذ، وهذا غاية في سلامة الصف الإسلامي وتوحيده ووحدته، وكف عوامل التصدع من الداخل وإثارة الغبار عليه من الخارج، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون الآية. اثنان، على كل مسلم موحد النهوض بالحقوق الشرعية عليه للعلماء العاملين من توقيرهم وتبجيلهم وإعطائهم قدرهم والكف عن أعراضهم والوقيعة فيهم والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم ونزاهتهم والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتية والقول على محامل السوء وتصيد المعايب عليهم وإلصاق التهم بهم والحط من أقدارهم والتجهيد فيهم، رحمك الله، فإن هذا من أعظم وسائل الهدم ومواطن الإثم وتفتيت الأمة وإضعاف القيادة العلمية. وما هذه إلا وقزات مرجف وطعون متسرع، وهي مواقف يتشفى بها من في قلبه علة وفي دينه رهق وذلة من أهل البدع والأهواء وغيرهم. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين تخذل علماء السنة، وتكون بفعلتك هذه تذود الناس عنهم وعن دروسهم وحلقهم ومآثرهم، وتسلمهم غنيمة باردة إلى علماء السوء والبدعة، أو جعلهم هملا تتصيدهم الفرق والأحزاب. هذا الذي تكلم فيه رحمه الله من وجوب حفظ حقوق العلماء ومراعاتها لا شك في وجوبه ولا شك في التسليم به، ولكنه رحمه الله وعفى عنه كان قد تحدث في هذه المسألة بصورة سلبية في رسالة أخرى له سأتكلم عليها في التتمة التي سأذكرها إن شاء الله لهذه الرسالة. فلا شك في وجوب مراعاة حقوق العلماء، ولا شك في وجوب الكف عن أعراضهم، ولا شك في أن ذلك في أن ضد ذلك يعد جريمة كبيرة وإثما كبيرا عند الله عز وجل. ولكن أولا لا بد من تحديد مفهوم العلماء، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردنا أن نتكلم في حقوق العلماء فلا بد أن نعرف أولا من هم العلماء. وقد درسنا سويا بفضل الله عز وجل الأصول الستة، فكان من ضمنها ماذا؟ نعم نعم صحيح، أحسنت. هذا من الأصول العظيمة التي لابد من معرفتها وتمييزها في حق كل مسلم، لأن معرفة العلماء ستنبني عليها أحكام، ومعرفة الجهلاء ستنبني عليها أحكام. فإذا فقد التمييز ابتداء بين العلماء والجهلاء فستوضع أحكام هؤلاء مع أولئك والعكس. فهذا الذي تكلم فيه الشيخ رحمه الله إنما هو كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى فقه في تطبيقه. فلا بد أن نعرف أولا من هم العلماء حتى نتعامل معهم بهذه المعاملة، هذا أولا. وثانيا أنه عند وجود العلماء والتعرف عليهم وتمييزهم عن غيرهم، عبد الرحمن معذرة، طيب خلاص خلاص بارك الله فيك، خلاص انصرفوا انصرفوا. طيب إن شئت فأغلق يعني طرفا من الباب. نعم. يكفي هذا، يكفي. نعم. ثانيا عند وجود العلماء والتعرف عليهم وتمييزهم عن غيرهم لا بد أن نفرق بين غيبتهم والقدح فيهم وبين بيان خطائهم بالمعروف والحسنى، وهذا هو الذي تكلمنا عليه في ماذا؟ في الفرق بين النصيحة والتعيير. فلا بد من استحضار هذين الجانبين، لا بد أن نعرف أولا من هم العلماء، فإذا عرفناهم فلا بد أن نميز بين غيبتهم وبين بيان أخطائهم بالمعروف والقواعد المتبعة عند أهل العلم. واضح هذا؟ فلا بد من استحضار هذا الذي قلته عندما نقرأ مثل كلام الشيخ، وإن كان الشيخ رحمه الله كما ذكرت لكم قد عرض القضية بمفهوم سلبي في رسالة أخرى له، سيأتي بيان هذا إن شاء الله بعد قليل. قال رحمه الله: ثلاثة، ومع هذا الواجب الشبابي من احترام العلماء والالتفاف حولهم، فواجب على العلماء العاملين احتضان الشباب واحتواؤهم والربط على قلوبهم بوشائج العلم والإيمان، وبهذا يكونون رابطة علمية شبابية تجد فيها العالم القدوة والقيادة العلمية للأمة ومصانع لرجال المستقبل بها يظهرون. ومن واجب العلماء نحو الشباب حسن التعامل معهم بدقة وحكمة وروية، بتوجيههم والجلوس لهم بالدرس والتلقين والأخذ عنهم والتلقي منهم والكتابة والتأليف والفتية، كل بما وسعه، حتى يحتوي العلماء توجهات الشباب العقدية والسلوكية سليمة من الانحراف في الفكر والسلوك. وإن التحذير لا يقوم على أشده من مواجهة الشباب بالعنف والغلظة والقمع والملاحقة والتشكيك في نياتهم والانصراف وصرف الوجوه عنهم، فلهذه وأمثالها آثار في غاية الخطر والتمزق وسرقة في السلوك والاعتقاد، أو سرقة في السلوك والاعتقاد على أنقاض غليان الأفكار في مراجل الشباب، فحينئذ تطمر بهم طمرة ترميهم في أعاصير مدمرة وتدفعهم إلى الأعمال في السراديب المظلمة تحت مظلات منحرفة مختلفة يفضي بعضها إلى بعض باغتيال المنهج الحق والمسلك الرشد. ومن كان سببا في هذا فيا ويله من عذاب الله ومقته وغضبه إن لم يتداركه الله برحمته. قوله تطمر بهم طمرة أي تفد أو تهوي بهم إلى أسفل، فإن هذين المعنيين لكلمة طمرة أو لفعل طمرة في لغة العرب. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من الأهمية بمكان عظيم، والتفريط فيه يؤدي إلى ما ذكره رحمه الله من المخاطر الجسيمة. فلابد من احتواء الشباب، ولابد من احتواء عقولهم وأفكارهم وتوجهاتهم، والتفريط في ذلك يؤدي بهم إلى الذي ترونه أمامكم الآن من الجموح والحماسة والعاطفة وما يؤول إليه ذلك من القتل والتفجير والاغتيال وغير ذلك من الفساد العظيم في الأرض. فلو تتبعت أصل هذه المخاطر فإنك تجد أنه يتمثل في انشغال العلماء عن الشباب وعدم توجيههم بالتوجيه الكافي. ولسنا نحمل الأمر كله للعلماء معاذ الله، فإننا نعلم بالضرورة أن علماءنا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياؤهم يقومون بواجبهم على الحد الأكمل، ولكننا نتكلم على بعض القصور الذي قد ينشأ في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان، وهذا واقع محسوس. تجد بعض من يتصدر للدعوة مع الأسف الشديد، وإن كنا نحترمه وإن كنا نجله ونعتبره يعني حتى من العلماء أو حتى من الدعاة المبرزين أو الثقات أو نحو ذلك، تجدهم مع الأسف الشديد ينصرفون عن الشباب، لا يوجهونهم ولا يتعاملون معهم على الجادة المطلوبة التي تكلم بها الشيخ رحمه الله، وهذا فيه من الفساد ما فيه. وهذه القضية لابد فيها كغيرها من النظر إلى اختلاف الزمان والمكان والأحوال، فلا ينبغي أبدا أن يتعامل مع طلبة العلم اليوم بمثل معاملة بعض السلف مع طلبة العلم قديما. لا ينبغي أن يأتي العالم الآن بكلب كما كان يأتي به الأعمش رحمة الله عليه، هذا لا ينبغي أبدا، والذي يفعل هذا إنما هو فاقد للعقل والفقه والحكمة في دين الله عز وجل. لابد من الاعتبار باختلاف الزمان والمكان والأحوال، ولابد أن يتعامل مع طلبة العلم الآن بالرفق واللين في الحدود المطلوبة بغير إفراط ولا تفريط. فلا يفهم من كلام هذا أن يصير الشيخ نفسه بمنزلة صبي بين يدي تلامذته، هذا لا يليق أبدا، وإنما المقصود ألا يضع أمامهم العراقيل والعقبات، وألا يتعامل معهم بكبر أو تعال أو غطرسة أو نحو ذلك، هذا هو الذي نقوله. فإذا أتاه طالب العلم فلا بد له أن يذلل أمامه السبل وييسر أمامه الطريق. لا ينبغي له أن يقول طيب المواعيد كذا والوقت كذا والشغل كذا والأمور، هذا لا يليق أبدا، وإنما لابد له أن يفسح المجال أمام طلبة العلم حتى يطلبوه ويتفقهوا في دين الله عز وجل، وحتى يحفظهم من هذه التيارات الدخيلة التي تقدم عليهم بين حين وآخر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي تكلم فيه الشيخ رحمه الله لا شك في أهميته، والبعد عنه يؤدي إلى ما ذكره من المخاطر الجسيمة، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: أربعة، على كل وال لأمر من أمور المسلمين بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة إصلاح الحال بنبذ البدع والأهواء والمخالفات المذمومة ومنابذة أهلها، فعلى رقابة المطبوعات منع ما كان سبيله كذلك، وعلى مسؤولي التعليم منع التعاقد مع من كان كذلك، وعلى التجارة منع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم وأخلاقهم، وعلى التجار الامتناع من الممارسة والتسويق، والحذر من تكفير سواد المخالفين بمزاولة بيع وشراء السلع المحرمة وتأجير المحلات على أصحابها، والله أعلم. هذا الذي قاله رحمه الله لا ينتفع به إلا صاحب قلب حي يراقب الله عز وجل ويخشاه، لا سيما إذا تكلمنا على التجار وأصحاب المحلات التي تبيع الكتب وتشتريها، هؤلاء هم الذين نتكلم عليهم بالدرجة الأولى، وإلا فإننا مثلا لو تكلمنا على مثل ولاة الأمر فإن الأمر قد يكون أصعب من هذه الحيثية، ولكن هؤلاء التجار عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وعلى الذين يقومون بمسألة الطباعة والترويج وغير ذلك مما يدخل في هذه المسألة أن يتقوا الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لهم إلا أن يتعاملوا مع أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج السليم، لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع مبتدع ولا جاهل، فإن هذا من الخطورة بمكان، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالحذر الحذر. وأما الناس الآن فمع الأسف الشديد فلا ينظرون إلى المادة، فلا ينظرون إلا إلى المادة، لا ينظرون إلا إلى الأموال، لا ينظرون إلا إلى الشهرة والوجاهة وحسن الثناء عند الخلق، وهذا لا يعود إلا بالفساد على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: بصيرة إلى خمرة الأقلام المسمومة والأفواه المحمومة. خير ما يفتتح به القرآن العظيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. فيا من آذى نفسه بخط مائل عن الصراط المستقيم فاجترح السيئات وطاف بقلبه طائف الهوى وارتمى في مجاهر الضلال البعيد فقارف الشبهات والشهوات ومدها داعيا إليها بفمه كفاحا للناس فسمعوه أو رقما بقلمه في قرطاس فلمسوه. خذ من معين الإسلام عهدا أكيدا نصحا ووعدا ووعيدا. أما النصح فعلى ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عموم أمته من النصح لكل مسلم، والدين النصيحة. فالنصيحة إلى من نجم به الضلال وألمت به غاشية الأوهام أن يتجرد منها إلى مرابع اليقين والثبات والإيمان والأعمال الصالحات في دائرة الكتاب والسنة والتواصي بالحق والصبر والمصابرة ليكون حامل خير ممدود تصل حاضر الأمة بماضيها وتربط مستقبلها بحاضرها على هدي الإسلام وصراطه المستقيم. يعظم الله لك الأجر ويخلد لك الذكر ومن ورائك أيام صعاب فخذ لها من دين الله واقية. أما الوعد فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقد جعل الله لكل شيء سببا ولكل حادثة حديثا وذكرا. أما الوعيد فإن جانفت النصيحة وأبيت إلا مراتع الإثم والوقيعة فحينئذ خرقت حجاب الوعد ونكفت العهد بمخالفة ذميمة تحل العرض والعقوبة بمقدرات الشريعة، ولا يجني جان إلا على نفسه. ومن جر أذيال الناس بباطل جر ذيله بحق، ورحم الله أهل الحياء. فخذ إنفاذ الوعيد من علماء الملة، فإنهم على عهد مع ربهم اقتضاه أصل دينهم جهاد المخالفين بألسنتهم وأقلامهم. قال الله تعالى عن السبائية المعارضين: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإلى اقتحام العقبة بالمواجهة اللسانية والمكاشفة القلمية على يد أهل السنة مضبوطة بمعاقد الإيمان وآداب الإسلام. لسان صدق ينطق بكلمة حق جهيرة وأقلام بر جادة ترقم صحائف الأبرار لتحطيم صحائف الأشرار. إنه عهد مستمر العقد إلى آخر الشوط بإذن الله تعالى، وما هم بهازلين والعاقبة للمتقين. ولن يصرف العلماء العاملين المسلحين بالعلم وصدق اليقين ما يلاقونه في عامة العوالم من التعسف والإرهاق والمطاردة والإرهاب والإجراءات التعسفية بعين الكبرياء ويد القوة باسترقاق العقول وإلجام الأفواه واعتقال الأقلام، فإن هذا لن يزيد القلوب المطمئنة بالإيمان إلا سكينة وأريحية، ولن يؤثر على الحق إلا انتشارا وقوة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وإذا كانت عين الظالم يقظة بعسفه ويده ممدودة بجوره، فإن عين المظلوم يقظة على بصيرة من ربه، ويده ممدودة بصريف قلمه وشتان بين اليقظتين. فالأولى لا تتجاوز أم رأس صاحبها لأنها مقطوعة الأسباب برب الأرباب، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الثانية فإن لحظها سهم ماض وعبرتها ريح قاصف ودمعها إرسال حاصد، لأنها تنبعث من قلوب عامرة بالإيمان متصلة بمسبب الأسباب مجري السحاب هازم الأحزاب. فليتق امرؤ متغافل دعوة مظلوم تسري بليل وهو عنها غافل. وخذها فائدة وغنيمة باردة من طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى: ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له ومن نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. اللهم ثبتنا بقولك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. ثم الكلام على هذه الرسالة بحمد الله عز وجل، وهذا وقت التتمة التي كنت قد وعدت بها. فأقول مستعينا بالله تعالى إن هذا الذي سطره الشيخ بكر رحمة الله عليه في هذه الرسالة يدل دلالة واضحة لا مراء فيها ولا مرية على وجوب الرد على كل مخالف بمخالفته. وهذا هو صريح كلامه رحمة الله عليه، فلا يجوز أن ينسب إليه القول بإطلاق المنع من الرد على المخالفين أو القول بإطلاق المنع من الجرح والتعديل إلى غير ذلك مما عليه أهل التحزب والبدع، الذين يقولون بغلق الباب في هذا الزمان والسكوت عن كل أحد، لا سيما من انتسب ظاهرا إلى الدعوة السلفية، فإن هذا لا يقوله الشيخ بكر رحمه الله، وكلامه هنا صريح جدا لا يخطئه أحد له فهم. وإنما وقع الإشكال في رسالة أخرى له اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهذه الرسالة يحتج بها أهل البدع كثيرا وأهل التحزب القائلون بما أشرت إليه آنفا في مسألة الجرح والتعديل، لأن الشيخ رحمه الله وعفى عنه تكلم في هذه الرسالة على مسألة تصنيف الناس والحكم عليهم ومؤاخذتهم بأقوالهم وأفعالهم، فأتى بكلام قد يكون حجة لهم في مذهبهم، ولكنهم مع الأسف الشديد كشأن أهل الأهواء لا يأخذون إلا ما لهم، فلا تجدهم إلا معتزين بهذه الرسالة ناشرين لها طائفين بها في كل زمان ومكان، وأما هذه الرسالة التي تعرضنا لها بفضل الله عز وجل فلا يكادون يذكرونها أصلا ولا يكادون يشيرون إليها ولو إشارة، بل أشك في أنهم يعرفونها حتى. فالله المستعان. فالقوم بارك الله فيكم أصحاب أهواء لا يأخذون إلا ما يوافق أهواءهم، فالذي تكلم به الشيخ بكر رحمه الله في رسالة تصنيف الناس لا شك أنه مردود عليه، لا شك أن هذا الإطلاق الذي تكلم به مردود عليه، وقد رد عليه الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى ردا قويا معروف بما يسمى بالرد العلمي على منكري التصنيف، وأظن أصله محاضرة ملقاة تم تفريغها في رسالة مطبوعة متداولة. فهذا الذي دعا إليه الشيخ بكر رحمه الله وعفى عنه من إطلاق المنع من تصنيف الناس مردود عليه، بل التصنيف شرعي والحكم على الناس شرعي، كل بحسب مخالفته وما يؤدي به إليه هواه، فمن كان مبتدعا حكمنا عليه بالبدعة، ومن كان مخطئا حكمنا عليه بالخطأ، والبدع تتشعب وتنتشر، فمن كان خارجيا حكمنا عليه بالخروج، ومن كان معتزليا حكمنا عليه بالاعتزال، ومن كان قدريا حكمنا عليه بالقدر. وفيما يتعلق بالخطأ تجد علماء الجرح والتعديل يحكمون على كل مخطئ في الرواية على حسب ما يستحق، فيقولون فلان له أوهام، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ. لا، التدليس لا علاقة له بالضبط، نتكلم على الضبط في الحديث. يقولون فلان سيء الحفظ، يقولون فلان واهن جدا، فلان ضعيف جدا، فلان متروك الحديث، إلى غير ذلك من أحكام أهل الجرح والتعديل التي تتعلق بالخطأ في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم على الناس وتصنيفهم بما تستدعيه أخطاؤهم أمر شرعي ماض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع الأمة. فإطلاق المنع من التصنيف الذي ظهر في كلام الشيخ رحمه الله في رسالة التصنيف مردود عليه بلا شك. وأما أن ينسب إليه أنه يقول لا تتكلموا في أحد أصلا ولا تنبهوا على خطأ أصلا، فإن هذا هو الذي يقوله القوم بالفعل، كلما نبهت على خطأ لا سيما أخطاء رؤوسهم ودعاتهم، وإن قصدت مجرد التنبيه على الخطأ حتى وإن لم تتكلم في الأشخاص، حتى وإن لم تتكلم بتبديع أو هجر أو تحذير أو غير ذلك، يظهرون عليك برسالة الشيخ بكر. هكذا فعل معي أنا شخصيا في منطقتي التي أسكن فيها، لمجرد أنني قلت أبو إسحاق الحويني لا يؤخذ عنه العقيدة وضعوا الرسالة في وجهي هكذا، مع أنني ما قلت مبتدع وقد بدعه العلماء، ولكنني كنت أراعي الحكمة في ذلك المقام، ما قلت مبتدع وما قلت ضال وما قلت لا تأخذوا عنه مطلقا، وإنما قلت يا إخوان يا عباد الله الرجل متخصص في الحديث ليس متخصصا في العقيدة، فخذوا منه ما تخصص فيه ودعوا ما لم يتخصص فيه. وقضية التخصص سبق الكلام عليها في مقامات أخرى، وذكرنا أن لها ضوابط فليست مطلقة هكذا على عواهنها، فهذه مسألة عقلية لا يجادل فيها عاقل، هذه مسألة لا تحتاج إلى كلام. شخص متخصص في علم معين وليس متخصصا في علم آخر، فلماذا نأخذ منه ما ليس متخصصا فيه؟ فالرجل لا يعرف شيئا عن العقيدة ويخطئ فيها أخطاء جسيمة، ومن تتبع عباراته في مثل هذا المقام فإنه يجزم تماما أنه لم يتأصل في المعتقد أصلا ولم يتأصل في المنهج على الإطلاق، وإن فتح عليه في علم الحديث لكنه في علم العقيدة ضعيف ليس بالقوي. فهذا هو الذي قلت، قلت لهم يا إخوان كلام الشيخ أبي إسحاق في المعتقد لا ينبغي لكم أن تعولوا عليه، لا ينبغي لكم أن يعني تتعاملوا معه معاملة وثيقة أكيدا. فهاج القوم وماجوا ووضعوا الرسالة في وجهها، هكذا تصنيف الناس بين الظن واليقين. فهذا لا يقوله الشيخ بكر أصلا ولا حتى في رسالة التصنيف، لا يقول الشيخ بكر رحمه الله لا تبينوا الأخطاء أصلا ولا تحذروا منها أصلا ولا تحقوا الحق وتبتلوا الباطل أصلا، هذا لا يقوله الشيخ بكر أبدا، وإلا فما معنى هذه الرسالة التي تعرضنا لها؟ واضح هذا؟ فلابد أن نفرق بين هذا المقام الذي لا يليق أن ينسب إلى الشيخ بكر أصلا رحمه الله لأنه لا يقول به عالم أساسا من علماء المسلمين، وبين المقام الذي فيه التعرض للتصنيف، فلان حزبي، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا، هذا وإن أوهمه كلام الشيخ بكر في رسالة التصنيف هذا باطل لا أساس له، وقد رد عليه العلماء. وأما فيما يتعلق بالشيخ بكر فمعلوم أنه صدرت منه بعض الزلات رحمة الله عليه فيما يتعلق بسيد قطب، وقد رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة، رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا قويا في رسالة الحد الفاصل، وهي رسالة مطبوعة متداولة، فهذه زلة وقعت من الشيخ رحمه الله لا يوافق عليها، وفي حدود علمي لا أعلم أن أحدا من العلماء بدعه بها، فتطبق عليها القواعد المعروفة بزلات العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا هو ما أردت أن أتكلم فيه كتتمة لهذه الرسالة حتى يتضح موقف الشيخ، حتى يتضح موقف الشيخ بكر رحمه الله تعالى من هذه المسألة، مسألة بيان الأخطاء والتصنيف بشكل عام، وحتى أبين وجه تعرضي لهذه الرسالة من الأساس، حتى لا يقال مثلا إن الشيخ بكر يثني على سيد قطب ويقول كذا ويقول كذا، ها أنا ذا أبين الموقف من هذه المسألة، هذه زلة من الشيخ رحمه الله فتطبق عليها قواعد زلات العلماء، لا أعلم أن أحد من العلماء بدعه بسببها. نعم نعم، لا أعلم أن أحد من العلماء بدعه بسببها حتى نطبق عليه أحكام المبتدعة، بل الرجل إن شاء الله صاحب سنة وعالم مشهور من علماء المسلمين، ولكن صدرت منه زلة لا يتابع عليها، هذا هو حاصل القول في هذه المسألة. نعم أثنى عليه ثناء قويا ورد على الشيخ بكر يعني ردا لا رد على الشيخ ربيع ردا لا ينبغي في شأن تحذيره من سيد قطب، وله في ذلك رسالة مطبوعة متداولة وما طبعها إلا الحزبيون وأهل البدع، وهي التي تسمى بالخطاب الذهبي، في حوالي 4 ورقات تقريبا، رد عليها الشيخ ربيع حفظه الله في رسالة الحد الفاصل ردا قويا. وهذا يعني لا نحابي فيه الشيخ ربيع حفظه الله، هذا هو الحق الأبلج، من الذي يثني على سيد قطب أصلا؟ ومن الذي ينظر إليه على أنه يؤخذ عنه العلم، فضلا عن أن يقال فيه مجدد أو إمام، فضلا عن أن تطوى أخطاؤه ولا يحذر منها، من الذي يقول هذا؟ كل من تأمل في أخطاء الرجل وسقطاته علم أنه كان مبتدعا ضالا لا يستحق أن يعامل معاملة العلماء أصلا، فضلا عن أن يعامل معاملة أهل السنة. واضح هذا؟ فهذا لا محاباة فيه للشيخ ربيع حفظه الله، ولا محاباة فيه لغيره من العلماء، هذا هو الحق الأبلج الذي لا إشكال فيه. فالشيخ بكر رحمه الله وعفى عنه صدرت منه زلة في هذه المسألة، رد عليها الشيخ ربيع، وقد نشر عنه رحمه الله عن الشيخ بكرا، نشر عنه أنه تبرأ من هذه الرسالة ولعن من يوزعها وكان من شأنه كذا وكذا، سواء ثبت هذا أم لا، نحن في هذه الأبواب تبع للعلماء، فلا نعلم أحدا من العلماء بدع الشيخ بكرا بمجرد هذا، فهذه المسألة تعامل معاملة زلات العلماء. نعم. بدعه الشيخ مقبل في كلام مشهور له قرنه فيه بعبد الرحمن بن عبد الخالق، وبدعه كذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ونسبه إلى التكفير، هذان هما من حضران الآن. وأما كلام العلماء فيه بشكل عام فهو معروف وموجود، وينظر رد أخينا الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان رد حديث عليه وهو كبير ضخم ما شاء الله، ينظر هذا الرد، ففيه ذكر لأقوال العلماء في الرد على ذلك الرجل والكلام فيه.
الرد اسمه رد من؟
اللي الكتاب اسمه أتصور الأصول، الأصول الفاصلة بين السنية والسرورية، يعني ما يحضرني الاسم يعني بشكل واضح، ولكن هو معروف الكتاب، يعني لو سألت عنه ستجده إن شاء الله.
لمن هو أصلا؟
الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان. من؟ نعم نعم. لا هذا يطول فيه الكلام، يعني إن شئت فارجع إلى الرد المشار إليه. تكلم الشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله على كافة المسائل التي وقع فيها خلاف من أبي إسحاق، وبين الحق فيها، وبين أن الرجل مخطئ. نعم. نعم هذا موجود عنه. نعم هذا موجود عنه. خطبهم مليئة بالتهييج والحماسة، ولو في كثير منها على الأقل، يذكر مثالب الحكام ومثالب ولاة الأمر ويتكلم عليها بشكل حماسي عاطفي، وهذا عين منهج الثورية والتهييج. نعم هذا معروف عنه. نعم. لا ليس أول من فعل، ليس أول من فعل. نعم
هو أنكر توحيد الحكمية حقيقة.
كيف هذا؟ هذا مشهور عنه.
لا أنكره.
كيف
أنكره؟ سأله أخ عمر حرم قال له لا.
مثل هذا يتوقف فيه لماذا؟ هذه قاعدة من أهم القواعد التي تتعلق بالنظر في أحوال المخالفين أو الرجال عموما. إذا اشتهر عن الرجل المعين مذهب معين وثبت عنه وبلغت شهرته في ذلك الآفاق، ثم نقل عنه قول شاذ متفرد بالتراجع عنه، فهذا يتوقف فيه. وهذا له شواهد من مسالك العلماء حتى في التعامل مع أهل البدع والأهواء من قديم، كما في بعض ردود الإمام عثمان الدارمي وغيره مما لا يحضرني الآن، والأمثلة موجودة عندي بفضل الله عز وجل. الشاهد أنه إذا اشتهر عن رجل مذهب معين وكان ذلك واضحا معروفا عنه، فإذا أتى بعد ذلك أخ من الإخوة أو ناقل من النقلة فنقل عنه خلاف هذا، فإن هذا يتثبت فيه. فكلام الرجل في توحيد الحاكمية مسجل في أشرطة وخطب ومحاضرات، واضح كالشمس، معروف عنه بشكل واضح وظاهر جدا، بحيث إذا ذكر أبو إسحاق ذكر توحيد الحاكمية، هذا معروف. فهذا الناقل الذي ذكرته يعني لا نشك في، يعني لا نقدح في عدالته ولا نقدح في ضبطه إن شاء الله، ولكن هذا مما يتثبت فيه، هذا مما يتثبت فيه. لعله وقع يعني في النقل شيء، لعله تكلم معه في مسألة معينة، لعله لم يتكلم معه في مصطلح توحيد الحاكمية كمصطلح لأنه يقرره، لعله تكلم معه في نفس مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه احتمالات واردة. لكن الذي أريد أن أقوله لا يستند إلى هذا النقل في نفي هذا المذهب عنه، هذا لا يسوق. لا هذا لا يسوق.
طب أنكر وأنكر تكفير صحيح؟
هذا فيه كلام طويل. هو الرجل فعلا لا يكفر في هذه المسألة، ولكنه لا لا هو الرجل فعلا لا يكفر في هذه المسألة بالنسبة لقضية المصر، بالنسبة لقضية المصر خاصة، كلامه فيها موهم. الرجل أتي من سوء تعبيره ومن سوء تمثيله، ولكن له كلام آخر في مسألة أخرى تتعلق بشرب الخمر والسهر في حانات الهرم وكذا وكذا، ظاهره التكفير، فنحتاج إلى تبرؤ صريح منه وتبيين واضح لهذه المسألة. والقصد بارك الله فيكم يعني ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذه القضية فوق اللازم. هذه نصيحة مهمة، عرفنا أن الرجل عنده مخالفات انتهت القضية. طالما أننا بحمد الله عز وجل لا نكذب على أحد ولا نتقول على أحد ولا نظلم أحدا، طالما أن المسألة هكذا وتكلم فيها العلماء الكبار انتهت القضية. هذا هو موقفنا نحن طلبة العلم. وأما أن نشغل أنفسنا بهذه المسألة، طيب قال ولا لم يقل، ثبت ولا لم يثبت، تراجع ولا لم يتراجع، هذا ليس من شأننا، هذا ليس من شأننا، وهذا ليس من إنفاق الأعمار، وهذا من إنفاق الأعمار والأوقات والجهود في أمر لم يكلفنا الله عز وجل به. فدعك من هذا، وقد أغنانا الله عز وجل عن هذا الرجل وعن أمثاله. وقضية الضوابط التي سبق الكلام فيها قضية ضيقة جدا، مسألة الطلب مثلا في علم الحديث أو التخصص أو كذا، هذه قضية ضيقة جدا. وأما عموم طلبة العلم فقد أغناهم الله عز وجل عن هذا، ليسوا بحاجة إلى هذا الرجل، ليسوا بحاجة إليه ولا حتى في المصطلح ولا حتى في علم الحديث، واضح هذا. فيعني القضية يعني قد كفانا الله عز وجل مؤنتها، ويعني الأمر يسير إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم.